الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة. انتهى المصنف قدس سره في مسألة الإكراه على الجامع إلى أن الإكراه لا يشمل الخصوصيات، فمن أكره على شيئين أو أكثر فهو مكره على الجامع دون الخصوصيات، وبالتالي يكون المكره بلحاظ كل فرد مختار أو مختارا بالنسبة للخصوصيات. وإذا لاحظنا الفرد فيكون بلحاظ الفرد مكره ومختار، مكره على الجامع، مختار بلحاظ الأفراد. أحسنتم شيخ، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. في قبال من ذهب إلى الرأي الآخر، وهو أن الإكراه الذي على الجامع، الإكراه على الجامع بمعنى الإكراه على الفرد بما له من الخصوصيات، فكان في البين قولان: قول بالإكراه على الجامع دون الخصوصيات، وقول بالإكراه على الجامع بما له من الخصوصيات. وتظهر الثمرة في هذا الخلاف في هذين القولين في بعض الأمثلة كما يبين المصنف: إذ تظهر الثمرة بالدقة في الموارد التي يكون الأثر مترتبا على الخصوصية دون الجامع، إذ لا ريب أن الجامع بما هو جامع له بعض الآثار، والأفراد بما لها من الخصوصيات لها بعض الآثار التي يختص بها الفرد دون الجامع. فلو كان الأثر الذي يقصد في المقام مترتبا على الجامع فلا فرق بين القولين، لأن كلا من القولين يسلم بالإكراه على الجامع، فالأثر المترتب على الجامع يرتفع على كل تقدير على القول الأول أو على القول الثاني. لكن بلحاظ الآثار أو الأحكام المترتبة على الخصوصيات تظهر الثمرة. فعلى القول الذي تبناه المصنف وهو القول الأول لا يكون المكره مكرها على الفرد، فلا ترتفع آثار الفرد، بينما على القول الثاني يكون مكرها على الخصوصيات فترتفع آثار أو أثر الخصوصية. فمثلا سيتضح بالأمثلة: لو أكره شخص على شرب الخمر أو الماء، أكره على شرب الخمر بما هو حرام أو الماء، فعلى القول الأول أي أن الإكراه على الجامع فقط دون الخصوصيات فليس هو مكرها على الخمر، أي ليس مكرها على خصوصية كل طرف، لأن الأثر في المثال يترتب على خصوص الخصوصية وليس الجامع. حرمة. وعلى القول الآخر إن قلنا بالإكراه على الخصوصية، فلو شرب الخمر يكون مكرها عليه فيقع حلالا. لاحظوا هذه ثمرة. من يقول بالقول الأول، لاحظوا ياي، من يقول بالقول الأول يعني أن الإكراه على الجامع دون الخصوصيات فهو مكره على الشرب، لا بد أن يشرب ويتخلص من الضرر بدفع الضرر بماذا؟ بالشرب. أما بأي شرب هذا مو كل اختياره، وليس مكرها على شرب خمر أو شرب ماء، فبالتالي لا ترتفع الآثار المترتبة على الخصوصية، لا ترتفع. فلو شرب الماء دفع الضرر من دون حرمة، ولو شرب الخمر يقع في الحرام لأنه ليس مكرها على خصوصية الخمر. بينما على القول الذي يقول بأن الإكراه على الخصوصيات يعني هو مكره على شرب الخمر وعلى شرب الماء، مو على الشرب ما هو، وإنما هو مكره على الخصوصيات. فلذا ما للماء من آثار ترتفع وما للخمر من خصوصية أو من آثار ترتفع. سنقول مثلا شنو آثار الماء؟ الماء في نفسه مباح، لكن في المقام بعد ما يقوم مباح صار بعد ضروري لدفع الضرر، فيكون هو بعد مخير بهذا أو بذاك. فإذا شرب الخمر هو مكره على الخصوصيات يقع حلالا. واضح إن شاء الله؟ هذا مثال. مثال آخر، لو أكره على بيع صحيح وبيع فاسد، كمن أكره على بيع شاة أو خنزير، الظالم أمره إما أن تبيع، هو عنده شاة، إما أن تبيع هذه الشاة أو تبيع هذا الخنزير أو أقتل مثلا، أقتلك، أقتل ابنك إلى آخره. فعلى القول الأول هو مكره على البيع، فلو باع الخنزير لا يقع بيع، ولو باع شنو الشاة وقعت صحيح. وإن قلنا بالقول الثاني فلو باع الشاة تقع باطلة، الخنزير ما راح تأثر يعني، تالي يدفع الضرر به ولا يكون بيعا لأنه أساسا هو ليس ببيع. طب هذان مثالان، أحدهما في الحكم التكليفي والآخر في الحكم الوضعي، وتظهر الثمرة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الخصوصية على الأفراد، عفواً الإكراه، الآثار على الخصوصية. خلينا نأخذ مثال، والمصنف يذكر لنا مثال الأثر يترتب على الجامع. نعم.
في مثال من أكره على بيع الخنزير أو الشاة.
نعم.
إذا اختار بيع الشاة ووقع البيع صحيحا، أنا نقدر نقول أنه هو موضوعاً هو مكره. لكن
هو احنا كلامنا الان بالحكم، هو الاثار جاي يقول اثار يعني احكام،
فهو موضوعنا هذا المثال داخل في
موضوعنا شنو؟ هو جاي يقول عندنا اكراه، اكراه على ماذا؟ على فعل مردد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فهو اكراه على اصل البيع. الاكراه يرتب فتشه بلحاظ الخصوصيات، على راي على الاول يقول لا ما يرتب شيء، يبقى كل فرد على ما له من حكم. البيع الشاة شنو حكمه قبل الإكراه؟ جائز وصحيح. حال الإكراه نفس الشيء. ليش؟ لأنه أكو في قبالة خنزير، بيع الخنزير اللي هو هذا أساسا مو بيع، فيتمكن هو أن يبيع الخنزير. لكن هو إذا باع الشاة صار عن طيب نفس، هو اختار الشاة، مو يم موضوع ومو موضوع.
أو أنا أشوف أنه داخل في موضوع
الإكراه ويصدق عليه مكره. أقول هذا عبر ما بعد، حتى على من يقول ليس بإكراه، لكنه دخل من باب الـ 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 يعني إثبات خصوصية الحكم. أنا الحكم يثبت وإن لم يكن إكراها. متقدم عندنا هيك شيء؟
نعم.
فمو يم الموضوع. مثال آخر أو صنف آخر من الأمثلة، لو أكره على بيع داره أو سداد دين حال، فعلى كونه على كون الإكراه على الجامع يقع البيع صحيح لعدم الإكراه على الخصوصيات. فكون البيع صحيح لأنه ليس مكرها على خصوصية بيع الدار، فلا إكراه بلحاظ بيع الدار فيقع صحيحا، ولا يبطل بيع الدار من جهة الجامع. فهو وإن أكره على الجامع ولكن ليس للجامع أثر يرفعه الإكراه، وإلا لو قلنا بس صوروني وين جاي يحكي، لاحظوا ياي هنا أريد نقول بأنهم ما راح تظهر الثمرة على القولين نفس النتيجة. شنو هذا المثال اللي جاب المصنف؟ طرف بيع قبل الإكراه يصح، والطرف الثاني تسديد دين فعل هو في حاله في نفسه قبل الإكراه هو واجب، دين واجب تسديد حل وقته فلا بد من تسديده، والدين يمكن أن يقع صحيح ويمكن أن يقع باطل. هاي هم كنت صوروها وياي،
سداد الدين يمكن أن يكون صحيح وباطل،
ممكن لو ما ممكن لا تصفنا، قول ما كل ما أقدر حتى أنا أكمل ماكو داعي صفنا. الدين يستلزم إبراء الذمة، فإذا كان الدين فيه شيء من الخلل مثلا لم يتم القبض قبل وقت حلوله، مثلا صار في قضية معينة منعت من 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 تعقل أو تقبل الدائن، بالتالي لا يتحقق ولا يترتب شنو إبراء ذمة المدين. فإذا يمكن أن يصح ويمكن أن لا يصح. في مثل هذه الحالة الإكراه على كل منهما هو بالتالي إكراه على الجامع. المصنف يقول إكراه على الجامع دون الخصوصيات، والقائل بالإكراه على الخصوصيات، القائل بالإكراه على الخصوصيات هو يعني بالنتيجة يقول إكراه على الجامع، أينما وجد الجامع ماذا يترتب؟ بطلان الأفراد. هاي واضحة؟ خلي أذكركم المطلب بالمنطق. من يقولون لازم الماهية، شو يقصدون بلازم الماهية بالمنطق؟ شنو شرحوه؟ يقول يعني شنو لازم الماهية؟ والماهية بماهية ليس لها لوازم يعني، وإنما ها يقصدون لوازم الوجودين. بعضهم يشرحها لوازم الوجود الذهني ولوازم الوجود مثل الزوجية للأربعة، يقولون لازم ماهية. يقول ما افتهمنا شنو عند لازم ماهية. يقول ها يعني لازم الوجودين، أن الماهية أينما وجدت في الذهن فهي أربعة، في الخارج فهي أربعة، لازم الوجودين. الإكراه على الجامع إكراه على الأفراد، فإذا كان أكو شيء يقتضيه الجامع فكون ينزل بالأفراد، فإذا كان الجامع الإكراه على الجامع يقتضي البطلان، شو يقتضي؟ بطلان الأفراد. وياي؟ فالقائل بأن الإكراه على الجامع دون الخصوصيات كالمصنف إذا التزم ببطلان الجامع بارتفاع الآثار عن الجامع، كن يلتزم بأن الآثار ها ترتفع عن الأفراد، في مثل هذا المثال هل يتمكن من أن يلتزم بارتفاع الآثار عن الجامع؟
لا، لأنه
يعني يقدر يقول بطلان الجامع؟ نقول لا. ليش؟ لأنه إذا كان الجامع باطلان يعني البيع باطل وتسديد الدين باطل، مع أنه بالإجماع تسديد الدين في مثل هذه الحالة يقع في محله ويكون إبراء للذمة. إذن في مثل هذه الحالة آثار الجامع ليس هو البطلان، وإلا لو التزمنا ببطلان أثر أو آثار الجامع يلزمه بطلان إيفاء الدين، وهو مخالف للإجماع أو للاتفاق. فمثل هذا الحالة في هذه المثال نقول إذا أوقع البيع يقع البيع صحيح على القولين، يقع البيع صحيح. لماذا؟ لأنه ليس مكرها على خصوصية البيع، ليس مكرها على هذا الفرد بخصوصه وهو البيع، والجامع لا يقتضي البطلان. وإلا لو قلنا بأن الجامع يقتضي البطلان لزم بطلان إيفاء الدين ولم يقل به أحد. مثال آخر، لو أكره على بيع داره أو دفع مبلغ للظالم ظلمان، قال بيع دارك أو تنطيني مليون، فهو إكراه على الخصوصيتين، إكراه على البيع، فأثر البيع يرتفع وهو الحرم وهو الصحة، وإكراه على دفع المبلغ أو المليون أو الكذا فيرتفع أثره، وهو شنو أثره؟ القدرة على السداد أو القدرة على التخلص به. فيتبين أن الإكراه على الجامع يرفع أثر الجامع، لأن الأفراد لا يوجد فيها ما ينافي رفع أثر الجامع، فيكون البيع باطلا لو أوقعه على القولين، لأنه إنما اختار البيع فرارا من الضرر الذي يوقعه الظالم عليه لو لم يبع. قال وتظهر الثمرة فيما لو ترتب، وتظهر الثمرة، يا ثمرة، ثمرة ماذا؟ الخلاف بين الإكراه على الجامع فقط أو على الجامع والخصوصيات. وين تظهر الثمرة؟ فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، أن الأثر يترتب على الخصوصية مو على الجامع، هنا تظهر الأثر، بمعنى أنه على قول يصير باطل على قول يصير صحيح. أما إذا كان الأثر مترتب على الجامع يعني على خصوصية كل من الفردين فلا تظهر الثمرة، فإنه لا يرتفع، فإن الخصوصية أو أثر، فإن أثر الخصوصية لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك. لكن يا فرضية، في فرضية ترتب، في فرضية ترتب أثر الخصوصية على المعاملة لا على الجامع، مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر على رأي المصنف لأنه مختار فيه، أما على القول الآخر يقع باطل لأنه مكره على الخصوصية. وإن كان مكرها في أصل الشرب على الجامع، وكذا لو أكرهه يعني لا يقع باطلا وإنما يصح لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، فإنه لا يرتفع آثار الصحيح وهو أثر الصحيح وهو البيع الصحيح، كما لو أكرهه على شاة أو خنزير فباع الشاة تقع صحيحة، لأنه مختار فيه في البيع الصحيح، وإن كان مكرها على جنس البيع الجامع المشترك لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. هو ما كفد أثر على الجامع حتى نقول هو أكره على الجامع. خلينا مثلا شيخ هاشم، مثلا غير ذن ذاكر المصنف، فأنا أسألكم سؤال، الريد أثر يترتب على الجامع شيخ أكرم في شهر رمضان وأكره على شرب الخمر أو شرب الماء، هذا صار مكره على شنو؟ صار مكره على الجامع، فأكو أثر على الجامع. نعم، فإذا شرب الماء شنو هذا راح يصير يعني معفو من خصوصيات الماء؟ إذا شرب الخمر، فإذن هو صار مكره على أصل الشرب، آثار الخصوصيات تبقى تبقى، لأنه هو مكره على الخصوصيات، ملتفتين ولا لا؟ فعلى قول المصنف لا يجوز له شرب الخمر لأنه هو مكره على الجامع، أثر الجامع يرتفع أما أثر الخصوصية ما ترتفع، فيحق له أن يشرب، يصير معفي عن حرمة الإفطار، لكن ما معفي عن حرمة شنو؟ إفطار بالخمر، إفطار بالماء. أما على القول الآخر اللي يقول مجبر أو مكره على الخصوصيات، أي واحد يشربه معفي من حرمة الإفطار ومعفي من حرمة الخمرية. واضح إن شاء الله؟ بل قال وإن كان مكرهان في جنس البيع لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. جبنا مثال أنه على الجنس أكو أثر للجنس يرتفع بالإكراه، ومن هنا يعلم أنه من هنا من عدم ترتب الأثر على الجامع، من عدم ترتب الأثر على الجامع يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، هذا مو إكراه على رأي المصنف، ها، لأن القدر المشترك عن الجامع بين الحق وهو بيع المال، عفوا بين الحق وهو إيفاء المال وغيره اللي هو بيع المال إذا أكره عليه لم يقع باطلا، فلو باع على رأي المصنف ما يقع البيع باطل، وإلا لو وقع البيع باطلا لو وقع الإيفاء أيضا باطل. ليش؟ لأنه إذا أجينا وحكمنا على البيع أنه باطل يعني معناته آثار الجامع ارتفع، فإذا ارتفع أثر الجامع كون الفرد الآخر أيضا يرتفع أثره وهو الإيفاء، وإلا لوقع الإيفاء أيضا شنو؟ باطلا. فإذا اختار البيع صح لأن الخصوصية وهي البيع غير مكره عليها، والمكره عليه مرتفع الأثار ما بأثر يرتفع أساسا ما وهو القدر المشترك. مطلب واضح إن شاء الله؟ ولو أكره على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، يعني يدفع مليون هيجي ظلم، كان إكراها على رأي المصنف راح يصير إكراه، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله أو وعيده المضرين، ثلاث المضرات، هو قال له تبيع دارك أو تدفع مليون أو أقتلك، فهو شنو اللي يخليه يروح يبيع البيت؟ طبعا سأفرض مليون، هو فرض البيت 10 دنانير 200 دينار نص مليون، مو يصير مثلا هو يعني بحيث يصير دفع المليون في قبال بيع الدار لا شيء، ادفع مليار أو تبيع البيت أو أقتلك، شنو اللي يخليه يختار بيع الدار؟ هروبا من الضرر، الضررين اللي هو لو المتوعد به لو دفع المال، فحينئذ هو مكره على بيع الدار فيقع باطل، كما لو أكرهه على بيع داره أو شر، هذا بعد مثال آخر في التكليفي، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع إنما هو شنو للفرار عن الضرر الأخروي ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده، ولو يتحمل القتل، لو يتحمل العقوبة الأخروية شرب الخمر، لو يبيع الدار فهو راح يضطر يبيع الدار، بالتالي إذا باع الدار يقع شنو مكره عليه، لا بيطيب نفس فيقع باطل. نعم، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده. ثم أن الإكراه مطلب جديد وهو المطلب الرابع بحسب التسلسل الذي ذكرناه في هذا البحث. في إكراه فردين شخصين، أولا ما تقدم من البحث والكلام والفرضيات إنما كان بلحاظ إكراه فرد واحد، بحيث لو لم يأتي المكره بالمكره عليه لوقع الضرر عليه بخصوصه بشخصه. وأما الآن في هذا المطلب فيتعرض المصنف لوقوع الإكراه على فردين، بحيث يكون كل منهما عليه إتيان المكره عليه بنحو الكفاية، ولكن لو لم يأتي كل منهما بالمكره عليه، طبعا استختصار المكره عليهما شوية ثقيلة، وقع الضرر عليهما معا، تضررا معا. ولذا فأي واحد منهما جاء بالمكره عليه يكون قد دفع الضرر عنهما، عن نفسه وعن صاحبه. مثلا لو قال الظالم لشخصين أخوين صديقين أي شيء، ليشرب أحدكما هذا الخمر وإلا قتلتكما ونحو ذلك من الفرضيات. طبعا واضح عندكم بعد راح يصير من خارج المطلب بهذه الحيثيات اللي بيناها، لو قال لأحدهما اشرب الخمر وإلا قتلت صاحبك،
بعد هو راح يصير مكره واصل.
ها؟
راح يصير مكره بالحالة الأولى ما نشوفش،
وصاحبه هو ما يهمه؟
لا شيخنا، غير يصير هو مكره.
إيه، فبالتالي هو مكره على شنو؟
مكره على أن يشرب الخمر.
فيشرب لو ما يشرب؟
يجب عليه.
فيصير مكره؟
نعم.
ليش؟
لأنه إذا لم
يفعل هو مجرم. بالفرد، بس هذا داخل بالمطلب مطلب السابق اللي كنت تذكرون انه الضرر يقع عليه او على متعلقه. اما لو قال اشرب الخمر والا قتلت واحد في
الفلبين،
هم اكو مسلمين في الفلبين، شنو هذا مكره؟ اقول اروح اقتلهم كلهم. خب، هذا اولا. ثانيا يقول المصنف حكم هذين الفردين حكم الواحد المتقدم، فما تقدم من أحكام الإكراه وتفاصيل المطالب وارتفاع الآثار يأتي في المقام تماما. لوحدة الملاك، وهو أن المكره يتوقف أو ينحصر دفع الضرر بإتيان المكره عليه أو إتيان المعاملة بلا طيب نفس. قال ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإعادهما على تركه. شوف هاي هنا شنو الإلزام على واحد من عندهما لكن ما معين، لكن الإعاد والضرر على منه إعادهما اثنينهم. كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرهان. هذا خلص المطلب صغير يسير قصير. المطلب الآخر، المطلب الخامس، أولا الإكراه يتصور على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقع الإكراه على المالك العاقد بأن يكون المكره هو مالك وهو العاقد، ومثاله ما تقدم من الكلام من بداية البحث إلى الآن. ما تقدم كله كان بلحاظ شنو؟ أنه هو يكرهه على بيع، يكرهه على شرب، يكرهه على كذا. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية بيع داره، شرب خمر، شيء مطالب السابقة كلها كانت واحد، يصير هو المكره هو نفس العاقد أو نفس القائم بالعمل إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ عندكم سؤال؟
الصورة أن يكون الإكراه على العاقد المالك، مو غير
شيء على المالك العاقد أو العاقد المالك اثنين.
نعم.
ها شنو يعني صفتان في ذات واحد.
فشيخنا ما شفت
كنت على قضية أن يكون هو مالك للذي يعقد عليه،
ممكن يعقد على شيء وليس هو مالك
له كصورة عقد فضولي. إحنا ما جينا نبحث مطالب متعددة، متعلق الإكراه ما راح يصير
ملكه.
على شخص هو عاقد هو مالك.
نعم.
هاي الصورة الأولى هي البحث المتقدم.
نعم.
الحالة الثانية أن يقع الإكراه على المالك دون العاقد، على المالك دون العاقد، فالمالك مكره والعاقد مختار. مثلا هاي شنو مثالها هاي الحالة؟ نعم. أن يكون الظالم مكرها للمالك على توكيله أو توكيل شخص، توكيل المالك، يكره المالك على أن يوكل شخصا ما، سواء الظالم نفسه أو غيره. كما لو أكره مالك الدار على أن يوكل زيدا ببيع الدار، ثم الظالم يكره الوكيل على بيع دار المالك، أو لا احنا صورنا قلنا منه المالك هو المكره دون العاقد، لا بعد، ثم الوكيل بدون إكراه، ثم الوكيل يبيع الدار بس وخر الإكراه. مو قلنا الظالم أكره المالك، أكره زيد على توكيل شخص، ثم الوكيل يبيع من دون إكراه، فصار هنا شنو عندنا؟ مالك الدار مكره في إعطاء الوكالة، أما الوكيل حينما يعقد ويبيع مختار ليس مكره. واضح إن شاء الله؟ الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يكون الإكراه على العاقد دون المالك، بالعكس عكس الثانية، أن يكون الإكراه على العاقد دون المالك. مثلا الظالم يوكل زيدا بالإكراه، يوكله بالإكراه، ثم يكرهه على البيع، ثم يكره الوكيل على البيع، فالمالك وهو الظالم ليس مكرها. نعم. إيه هو ينطي الوكالة. نعم. الظالم هو مالك.
الظالم هو المالك.
أي نعم. أي نعم. أن أن يكون الإكراه على العاقد دون المالك، فيكون المالك مختارا والعاقد مكرها. مثالا، كما لو وكل المالك شخصا بالإكراه أجبره على أن يكون وكيلا، تعال يا فلان أنت وكيلي في بيع الدار، أنت وكيلي في تطليق زوجتي، ذاك ما يريد، فصار شنو؟ انطى وكالة. الظالم هو انطى وكالة، قال أنا هذا عندي بيتي أريد لك تبيعه، أنت وكيلي في بيع الدار، قال لا موالقة ذا أبد ما يصير، أنت وكيلي، ثم أكرهه على البيع، فصار من المكره العاقد. أما المالك ما مكره، مختار، هو الظالم، فبالتالي مختار.
هذا المثال هو غصب عن الوكيل، يعني يكون يبيعه مو من جهة الغصب وإنما من جهة الوكالة، ما دام الموكل يريد أن يبيعه بهذا يجب أن يمتثل. لو
إحنا سمعنا بعدنا ما أخذنا أحكام، بس يبدو صورهم الآن، بس تصور الفرضيات. فرضية الثالثة الإكراه على العاقد، فاللي يجرى العقد مكره.
نعم.
والمالك شنو؟ مختار. أحكامهم شنو راح تيجي بعد كلام طويل، بس تصور لي إياها كيف نتصور فرضية معينة بحيث يكون المالك مختار ليس مجبر ليس مكره، أما العاقد الذي ينشئ المعاملة مكره. فرضيتها شنو؟ ستجيب فرضيات غيرها، جيب بس كمثال، أن يقوم الشخص بالإكراه بتوكيل شخص ثم يكرهه على البيع بمقتضى الوكالة، فإذا أكرهه على بيع داره بالوكالة وأنشأ الوكيل، أنشأ هذا الشخص المسكين اللي أكره على أخذ الوكالة، أجبره المالك ظلما قهرا على أن يبيع داره بالوكالة. هو المالك ما مجبر، ما مكره، مختار، عليه إكراه المالك حسب لو ما عليه فرضية. أما العاقد الذي هو الوكيل الذي ينشئ البيعة أو الطلاقة أو غيره فهو مكره. فإذن صارت عندنا ثلاث حالات، مرة الإكراه على شخص هو عاقد هو مالك، وهذا تقدم الكلام به، مرة يصير الإكراه على المالك دون العاقد، مرة يصير الإكراه على العاقد دون المالك. واضح إن شاء الله. ها شيخ. نعم.
السؤال الأول شيخ، الإكراه مثال اللي كنا آخر شيء بإكراه على التوكيل،
على التوكيل على البيع،
في محل فرضنا
أي.
والحالة الثالثة مالتنا، هل نشترط وجود هذا الإكراه الأول؟
لا لا، ذاك راح تجينا سحالة يضيفها بعدين الشهيدة أو العلامة بها هيك حالات. اي ممكن، بس سيكون مو رابعة راح يضيف العلامة بعدين، حسنا ورا ما حنمشي ندخل بالمطلب نجينا صورة رابعة أو حالة رابعة سنة أربعة، بس ما اللي يقولوها نفسها ولا غيرها. ممكن إيه أن يجي الظالم يكره المالك على أن يوكل فلان ثم يجبر فلان على أن يبيع، هي هاي الحالة الرابعة اللي راح يضيفها العلامة أو الشهيد ما متأكد. عفوا، هذا أولا. أولا أنا صورنا الحالات الثلاثة. ثانيا، أما الحالة الأولى فلا كلام لنا فيها في المقام، لما قلنا من أن البحث السابق كان بلحاظها. وأما الثانية، الحالة الثانية، فالوكالة عن إكراه فباطلة، فيكون العاقد فضوليا، فالعقد ينتظر إجازة المالك المكره. مفترضنا بالحالة الثانية أن المالك مكره، فلو أجاز صح العقد وإلا بطل. ليش بطل؟ لأن بيع فضولي بدون إجازة. شلون صار بيع فضولي؟ لأن البائع والعاقد مكره على الوكالة، فالوكالة باطلة. صار واضح إن شاء الله؟ وأما الحالة الثالثة فيقع العقد صحيحا، لأن البيع يراد منه إنشاء الإيجاب والقبول بشرائطهما الصحيحة، بشرائطهما ليصح الإيجاب والقبول. ومن شرائطهما قصد العقد، قصد المعنى. وأما الرضا فلم يكن من شرائط العاقد، وإنما من شرائط المالك، إذ تقدم أن المكره يقصد المعنى، فما صدر من الوكيل عقد صحيح، لأن العقد بما هو عقد يكفي فيه إنشاء الألفاظ عن قصد. فإذا تمم بالرضا من المالك وقع صحيحا. هاي أشر لها فت خط هيك بالتطبيق، راح نجي نشير على هاي من حيث هو عقد نوضحها أكثر. والشاهد أن المالك إذا رضي لاحقا صح البيع، فصحة البيع ها هنا أو لا؟ لا مو فضول، لا لا،
رضي بعد.
إذا رضي البائع المالك المكره صح البيع. إذا عندنا مالك مكره باع بالإكراه ثم رضي، يصح البيع لو ما يصح؟ هي تقدم عدنا يصح البيع. إذا أكره الظالم شخصا على بيع داره وباعه مكرها البيع باطل، لو رضي المالك لاحقا صح البيع. فهنا شو نقول؟ نريد شاهد على مطلنا. إذا كان العقد يصح من المالك المكره لو رضي لاحقا، فصحة العقد من المالك الراضي حين العقد ها صحته من باب أولى، لأنه هذا الآن احنا مش مفترضين المالك راضي، البائع العاقد مكره على البيع، تمام؟ شو نقول؟ انه يقع صحيح لو باطل؟ نقول يقع صحيح. ليش؟ لأن المطلوب من المنشئ أن شو يسوي؟ فقط ينشئ الألفاظ مع قصد المعنى، ما نريد من عنده شيء آخر. الآن الوكيل وإن كان مكرها لكنه أنشأ عن قصد أو لا؟ قدم عندنا المكره يقصد المعاني، نعم ليس له إرادة جدية على إيقاع الآثار، فهي ما مطلوبة من عنده. المالك رضي خلص صار صحيح. تريد شاهد؟ نعم. الآن هذا رضا المالك حال البيع هو أكو رضا. فنجي نقول إذا كان رضا المالك اللاحق يصحح البيع الإكراهي المتقدم، كما لو كان مكرها ثم رضيا يقع البيع صحيح. فالعقد الذي يقارنه رضا المالك من باب أولى يكون صحيحا. صار واضح إن شاء الله؟ قاصد البيع مو كيف؟
هو قاصد البيع.
إيه قاصد البيع.
عن المالك.
إيه نعم.
أما هنا الوكيل فهو مكره
لا هذا انا اشتبهت نسيت اوخرها هسه من تحكيت وانا راسا اتذكرت ما التفتت من سالني الشيخ. بالصوره الثالثه او الحاله الثالثه المالك وكل شخصا من دون اكراه لكن الوكيل اكره على البيع سواء كان من المالك او من غيره. فعندنا مالك وكل شخصا ثم الوكيل اكره على البيع مو مهم منين من المالك نفسه او من غيره. الان المساله صحيحه عدلوها شيخنا
بال هو ذكرت انه وكله
وكالته صحيحه. ما يمكن انا قلت
الصوره الثالثه ان يكون الاكراه على العاقد دون المالك ان يكون المالك قد اوكل زيدا
أي.
ثم اكرهه على البيع
اي صحيح. فبالتالي الوكاله صحيحه. فاذا انشا مكرها انشا الايجاب او القبول مكرها فيكون حينئذ مكره على البيع لا مكره على الوكاله.
فوكله برضاه
نعم
الشيخ رد يقول لا
البائع
وكله بالإلكترون
نفس المسألة يعني ما صححها جيد أنتوا صححوها. المهم أن المالك وكل شخصا بتمام الرضا ثم الوكيل أكره على البيع فمن اللي أكرهها هذا مو مهم لكن حال البيع المالك راضي قابل بالبيع واضح إن شاء الله. طبعا هنا أنا أقرب اللي حسب كلام المصنف المالك هو اللي أكره الوكيل على البيع حتى شنو بعد ما نحتاج نضيف شرط الرضا هو بعد واضح حينما أراد أكرهه على البيع يعني هو أراد منه البيع.
لو كان غير المالك راح يكون أكره للمالك ولا
لا إذا أجى شخص أكره ال
فراح يكون للمالك مكره أيضا.
لا المالك ما مكره.
لا لو قلنا بأن
أقول هو هذا فرضية إذا المالك وكل زيد أنت وكلتني بالبيع ثم اجى واحد اكرهني انا على البيع اللي راح تجي هاي الصوره الرابعه انت ما مكره. لا انت ما مكره تعطيتني وكاله بالبيع مو وكاله يعني مثلا في شيء معين اعطيتني وكاله بالتزويج وانا رحت جاني واحد اكرهني على البيع انت اعطيتني وكاله ببيع الدار ثم اجى واحد اكرهني على البيع هيك يصير. خب ما ادري الوقت هم ما يسع بعدنا بس التطبيق مع الإشارة لبعض الخصوصيات في العبارة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم حياكم.